بالإيمان بالنبوة، فالإيمان بالتوحيد وحده ناقص، والإيمان بالنبوة وحدها إسلام ناقص هو الآخر.
ومما جاء في هذا الصدد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين، بالإمامة نشر الإسلام الزاكي، وبها تتم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإقامة الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
ولما كانت المسيرة الربانية المتمثلة بعمل الأنبياء والأئمة عليهم السلام هي المنهج الإلهي الذي وضع لأهل الأرض، فلا بد أن تكون فصولها مترابطة منسجمة، وكذلك لا بد أن تكون مسيرتها متضافرة متصاعدة على الدوام، وبالتالي فكيف لا وهي جزء من هذا الكون المترابط، وحسبك من نجاحها وتضافرها أن يقودها الأنبياء والأئمة المعصومون عليهم السلام، ويحرص عليها الموحدون المخلصون.
فالعنصران المهمان اللذان يمكن الجزم بهما في هذه المسيرة هما: أولا الترابط في الأدوار الذي يستدعي المرحلية في الأعمال والاشتراك في المهمات، أي أن للأنبياء دورهم المشترك كما أن للأئمة دورهم المشترك أيضا. ثانيا التضافر في النمو والمسير المتصاعد والنجاح المستمر في هذه المسيرة المباركة، يعني كلما مرت الأيام كلما أشرفت المسيرة على التكامل وقربت ساعة إنجاز البناء.
مستمعين الأفاضل، ولما كان موضوع بحثنا أو حلقتنا لهذا اليوم هو مواصلة الحديث عن أحد هؤلاء الأئمة العظام وهو الإمام السجاد عليه السلام، فلا بد من الإشارة إلى دور هذا الإمام في تكريس هذا المفهوم وترسيخه في دنيا الناس بعد أن حاول الأمويون تسفيه هذا الدور أو تسطيحه أو تشويهه في دنيا المسلمين. وهذا يعني أنه لا بد من الإشارة، والإشارة المركزة إلى أحد الخطوط الرئيسة للمسيرة الإسلامية، والتي كان الإمام السجاد يمثل حلقة مهمة، بل الحلقة الأهم من حلقاتها في ظروف التشويه والمسخ والانحراف تلك. وكذلك لا بد من معرفة الدور المشترك للأئمة عليهم السلام في الفترة المعاصرة للإمام زين العابدين من خلال استقراء دوره أولا والتعرف على الأهداف التي كانت ملقاة على عاتقه والمهمات التي كان ينوي تحقيقها في تلك الظروف العصيبة الصعبة.
وما دمنا نعرف أو تعرفون أيها الأخوة والأخوات المهمة الكبرى التي اطلع أو انتدب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأدائها، تتركز في عملية التبليغ الواسع لهذا الدين وتوسيع دائرة هذا التبليغ أفقيا، وذلك لكي يشمل أكبر عدد ممكن من بني الإنسان ويمتد إلى أوسع رقعة من الأرض. فقام بتأسيس الدولة وبعث الرسائل والحملات وقبل إسلام المنافقين وفتح المجالات أمام الكفاءات لأداء مهمات الدولة الجديدة دون التدقيق في إيمانهم وحسن إسلامهم. نقول ما دمنا نعرف وتعرفون كل ذلك من أجل تبليغ الإسلام وتحكيمه في دنيا الناس وفي كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والروحية، فلا بد من أن يستمر الدين وتتواصل مهمة تبليغه في أوصياء وأئمة وفقهاء وأولياء قادرين على استيعاب حدود الدين وفهم نصوصه وتبليغه نقيا صافيا كما أراده له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن صار لزاما على الأئمة من بعد النبي ممن أدركوا معاني الإسلام ومقاصد الشريعة واستوعبوا قيم الدين وأهدافه العليا أن يتصدوا لأولئك الوصوليين النفعيين الانتهازيين ويواصلوا مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الناس بتلك الأهداف النبيلة ويضعوهم على السجادة البيضاء وكان من بين هؤلاء الأئمة بل في مقدمتهم بعد الحسن والحسين عليهما السلام هو الإمام زين العابدين عليه السلام، لسيما وهو يرى تراث جده نهبا يعبث به الطلقاء وضعفاء النفوس وينزلقون بالأمة إلى أسوأ مهاوي الزيغ والنكوص والانحراف.
فكان الرجل المناسب للمرحلة الأصعب في تاريخ الإسلام بعد مصرع أبيه وإخوته وأبناء عمومته لتبليغ رسالة جده هذه وإيصالها إلى الناس سالمة أصيلة غير مشوهة أو محرفة أو ممسوخة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم حلقة أخرى من نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء سيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على Thank you. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
موسيقى الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم خلال حلقة جديدة من هذا البرنامج، ونتحدث إليكم أحبة الإيمان عن عدد من الشهداء الكربلائيين من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأخوة والأخوات، أحد شهداء واقعة الطف يزيد بن زياد ابن مهاصر ابن النعمان بن سلمة، وهو أبو الشعثاء الكندي. كان رجلا شريفا وشجاعا، خرج إلى الإمام الحسين عليه السلام من الكوفة من قبل أن يتصل به الحر بن يزيد الرياحي. من مواقف أبي الشعثاء المشرفة نذكر لحضراتكم إخوة الإيمان هذه الرواية. لما كتب الحر ابن زياد في أمر الحسين عليه السلام وجعل يسيره، جاء إلى الحر رسول عبيد الله ابن زياد مالك بن النسر، فجاء به الحر وبكتابه إلى الحسين عليه السلام. فعن مالك ليزيد أبي الشعثاء الكندي هذا، فقال يزيد: أمالك بن النسر أنت؟ قال: نعم. فقال له: ثكلتك أمك، ماذا جئت به؟ قال: أطعت إمامي ووفيت ببيعتي. فقال له أبو الشعثاء: عصيت ربك وأطعت إمامك في هلاك نفسك، وكسبت العار والنار، ألم تسمع قول الله تعالى: وجعلنا هم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وروي أيضا أن أبا الشعثاء قاتل فارسا، فلما عقرت فرسه جثى على ركبتيه بين يدي الحسين عليه السلام، فرمى بمئة سهم ما سقط منها إلا 5 أسهم، وكان راميا، وكان كلما رمى قال: أنا ابن بهدلة فرسان العرجلة. وبهدلة حي من كندة، منهم يزيد هذا، والعرجلة القطعة من الخيل وجماعة المشاة. فيقول الحسين عليه السلام: اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة. فلما نفدت سهامه قام، ثم حمل على القوم بسيفه وقال: أنا يزيد وأبي مهاصر، كأنني ليث بغيل خادر، يا رب إني للحسين ناصر، ولابن سعد تارك وهاجر. فلم يزل يقاتل حتى قتل رضوان الله تعالى عليه. أيها الأكارم، من شهداء واقعة الطف الحرث بن امرئ القيس الكندي، وهو من الشجعان العباد، وله ذكر في المغازي. خرج في البداية في عسكر عمر بن سعد لقتال الإمام الحسين عليه السلام، فلما رد على الحسين عليه السلام كلامه مال معه وقاتل وقتل. قال صاحب الحدائق: إنه قتل في الحملة الأولى رضوان الله تعالى عليه. الشهيد الآخر هو زاهر ابن عمرو الكندي الذي كان بطلا وشجاعا مشهورا ومحبا لأهل البيت عليهم السلام معروفا. قال أهل السير: حج زاهر سنة 60 فالتقى مع الحسين عليه السلام فصحبه وحضر معه كربلاء، وقيل إنه قتل في الحملة الأولى رضي الله تعالى عنه. وقال الشيخ الطوسي إن من أحفاده محمد بن سنان الزاهري صاحب الرواية عن الرضا والجواد عليهما السلام المتوفى سنة 220. ومن شهداء كربلاء بشر بن عمرو الحضرمي الكندي، وهو من حضرموت وعداده في كندة، كان تابعيا من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وقاتل معه هو وأخوه بكر في حروبه. وكان بشر ممن جاء إلى الحسين عليه السلام أيام المهادنة. من مواقفه المشرفة ننقل لكم أحبة الإيمان هذه الرواية. قيل: لما كان اليوم العاشر من المحرم ووقع القتال، قيل لبشر وهو في تلك الحالة: إن ابنك عمرا قد أسر في الري. فقال: عند الله أحتسبه ونفسي، ما كنت أحب أن يؤسر وأن أبقى بعده. فسمع الحسين عليه السلام مقالته فقال له: رحمك الله، أنت في حل من بيعتي، فاذهب واعمل في فكاك ابنك. فقال له: أكلتني السباع حيا إن أنا فارقتك يا أبا عبد الله. فقال له: فاعط ابنك محمدا، وكان معه هذه الأثواب البرود يستعين بها في فكاك أخيه، وأعطاه 5 أثواب قيمتها 1000 دينار. وقيل عن الشهيد بشر الكندي إنه قتل في الحملة الأولى، وقال غيره إنه قتل أخيرا كما دل عليه خبر الضحاك. أما الشهيد جندب بن حجير الكندي الخولاني فقد كان من أصحاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، خرج إلى الإمام الحسين فوافقه في الطريق وجاء معه إلى كربلاء. وقال أهل السير إنه قتل في أول القتال رضوان الله تعالى عليه. أيها الأخوة والأخوات، شهيد الطف الموقع بن ثمامة بن خويلد كان تابعيا من أصحاب الإمام علي عليه السلام وحارب معه في حروبه. سمع علي عليه السلام يقول: إذا المهدي الراية بين الركن والمقام، فإن تحتها نظراء أهل لولده. ثم هداه الله تعالى فجاء إلى الحسين في الطف وخلص إليه ليلا مع من خلص. قال أبو مخنف: إن الموقع صرع فاستنفذ قومه وأتوا به إلى الكوفة فأخفوه، وبلغ ابن زياد خبره فأرسل عليه ليقتله، فشفع فيه جماعة من بني أسد فلم يقتله، ولكن كبله بالحديد ونفاه إلى الزارة، وهو موضع كان ينفي إليه من شاء من أهل البصرة والكوفة. وكان ابن ثمامة مريضا من الجراحات التي به، فبقي في الزارة مريضا مكبلا حتى مات بعد سنة، وفيه يقول الكميت الأسدي: وإن أبا موسى أسير مكبل، يعني به الموقع. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام للحفظ والوقاية: اللهم اكفني شر من نصب لي حده، واكفني مكر المكر، وأعني على ذلك بالسكينة والوقار، وألبسني درعك الحصينة، وأحيني في سترك الواقي، وأصلح حالي كله. أصبحت في جوار الله الذي لا يضام، ممتنعا وبعزة الله التي لا ترام، محتجبا وبسلطان الله المنيع، محتورا معتصما ومتمسكا، وبأسماء الله الحسنى كلها عائذا. أصبحت في حمى الله الذي لا يستباح، وفي ذمة الله التي لا تخفر، وفي حبل الله الذي لا يحزم، وفي جوار الله الذي لا يستضام، وفي منع الله الذي لا يدرك، وفي ستر الله الذي لا يهتك، وفي عون الله الذي لا يخذل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعطف علينا قلوب عبادك وإمائك وأوليائك برأفة منك ورحمة، إنك أنت أرحم الراحمين. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى ولا دون الله ملجأ. من اعتصم بالله نجا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. تحصنت بالله العظيم، واستعصمت بالحي الذي لا يموت، ورميت كل عدو لنا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وطني هنا، وطني هنا، أنا يبت يكون اليقين، نزلي هنا، نزلي هنا، أضحك نطاها المصطفى في مشهد فوق السماء، يا صيب اللطف الرضا، فردوس قلبي أن أرى.
تسأل عن حبيب فيجيبها الدمع الحزين، وذاك في طوس غريب، قد حرت في سحر الدجى، ما سره هذا السقى، فسمعت قلبي شاديا نشوان أدنفه الهيا. خذني بفلكك سيدي، فالموج من حولي لطيف، أنت المفازة والنجاة، أنت الصراط المستقيم. ماذا فعلت لتستبى؟ ما كان ذنب المسجد؟ أقوت بنفيك طيبة يا ابن النبي محمد، يا ابن النبي محمد. إن أنت إلا يقبة شماء من سر القنود، دم في علانا صرخة، فالظلم يحيا بالسكوت، فالظلم يحيا بالسكوت. الفجر محجوب إذا ما ظل يخشى من ردى، فالحق يبقى إنما بالتضحيات وبالفداء.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي
أحباه هانذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هواك وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك
بك أستجير ومن يجير سواك
وترد صار